أيها الأحبة، هذا هو الشريط 22 من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
لا بد أن يكون هناك ضعف في إرادة التعبد، ويكون الفاعل إنما يريد القيام بهذا التنظيم فقط. نعم، ما في معنى، هذه يسمونها قراءة الإدارة، والصواب أن قراءة الإدارة لا بأس بها، سواء كانوا يردون لما قرأه الأول أو كان كل واحد منهم يقرأ من بعد ما قرأ الأول، لأن قراءة الإدارة على وجهي فيما نرى. الأول أن يقرأ الإنسان صفحة، ثم الثاني الصفحة التي ليها، والثالث الصفحة الثالثة، وهكذا. أو وهذا هو الذي يفعله مشايخنا كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والثاني أن يقرأ أحدهم صفحة ثم يعيدها الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وهذه غالبا تكون فيما إذا قصد الحفظ، وكلها لا بأس بها. نعم.
وورد أيضا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. الحديث
فأمن أنا عندي هلوم سم عندي هلوم ما إلى حاجتكم،
لا عندي بالواو يا شيخ، قال في ألف وباء وطاء هلوم،
وأيهما أفصح؟ لا، القائلين لإخوانهم
هلوم إلينا،
إذن
نحذف الواو،
وهي لغة الحجازيين، لغة قريش، هلم إلينا، يجعلون هلم اسم فعل الأمر لا تلحقه علامات الجمع والتثنية والتأنيث.
فهذا تخريج لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان وبلغنا رمضان، وكان يقول: ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو في الحلية، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه زياد بن أبي الرقاد، وفيه كلام وقد وثق. وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار: فرائده ضعيفة أو زائدة ضعيف. وقال السيوطي في الدر المنثور: إن البيهقي ضعفه، وزائدة هو ابن أبي الرقاد الباهلي. قال القواريري: لم يقم به بأس، وكتبت كل شيء عنده. وقال أبو حاتم: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا تروى ولا تدري منه أو من زياد، ولا تدري منه أو من زياد،
لا إيه ولا تدري يعني أيها الإنسان، نعم،
ولا تدري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه غير زياد،
لعله ولا ندري منه. أنت ضابطها؟ ها؟ تدري؟
أو ندري؟
ها؟ ندري، يا الله ندري أحسن.
ولا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه
من هو أو من زياد.
نعم، ولا ندري من هو أو من زياد. صح يا شيخ.
أين؟ ها؟
ولا ندري من هو.
أو من زياد، ما عندكم أو من زياد؟
إلا شيء، لكن ولا ندري منه كاتبه.
ها؟
هو كتب ولا ندري منه أو من زياد.
ها، منه بدون منه ضمير يعني؟
لا مو ضمير.
يعني من إذن يختلف المعنى. أنا ظنيت هو ضمير فصل، يعني ضمير منفصل، فصار أنا على كلامك أنه ضمير متصل. ولا يعني ولد الضعف منه أو من زياد.
نعم. ولا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه. وقال البخاري منكر الحديث، وقال أبو داود لا أعرفه، وقال النسائي منكر الحديث، وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، والله تعالى أعلم. كتبه علي بن محمد نور.
نعم. إيهاب
قال: فهذا بحث حول تخريج حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الحديث أخرجه كل من البزار في مسنده، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في فضائل الأوقات، وأحمد في المسند، وأورده التبريزي في مشكات المصابيح، والهيثمي في مجمع الزوائد، وفي مجمع البحرين في زوائد المعجمين، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب بنفس اللفظ بزيادة: وأعنا عن الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، ولا تجعل حظنا منه الجوع والسهر. وابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان.
عساكر
وابن عساكر.
عساكر بالتنوين.
ابن عساكر. وابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان، وأورده ابن رجب في كتابه لطائف المعارف. الحكم على الإسناد: الإسناد فيه زائدة ابن أبي الرقاد وزياد النميري، أما زائدة فقال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي لا أدري ما هو، وقال أبو داود لا أعرف خبره. انظر ميزان الاعتدال للذهبي وتهذيب الكمال للمزي، وقال فيه ابن حجر منكر الحديث. وأما زياد النميري فضعيف قاله ابن حجر، وقال يحيى بن معين ضعيف، وفي رواية لا بأس به، وفي ثالثة في حديثه ضعف، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الدارقطني ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات ثم عاده في المجروحين. قال ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل، قال عبد الرحمن قال سألت أبي عن زائدة بن أبي الرقاد فقال يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، فلا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عن غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه. قال عبد الله الأنصاري ما صح في فضل رجب وفي صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، انظر جنة المرتاب للموصلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. وأكثر ما روي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله: وأما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء، ولهذا قالوا إن كل ما يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. هذا، وصلى الله على نبينا محمد. مقدمه إيهاب بن نادر.
طيب، بارك الله فيك. النتيجة أنه حديث ضعيف، ولعل الشيخ رحمه الله في قوله أنه ثبت لعله لم يطلع على ضعفه، والإنسان بشر لا يحدث كل شيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة، فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث. ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة، فإن ذلك يضاهي المشروع، وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. قال إسحاق بن راهوية: كما قال، وإنما معنى أن لا يكثروا أي لا يتخذوها عادة حتى يكثروا. هذا كلام إسحاق. قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا.
صار معنى العبارة إلا أن يكثروا، لما قلنا عادة هي إلا يكثروا، إلا أن يكثروا بضم الياء.
وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أبو السري الحربي: قال أبو عبد الله: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار. وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا: لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا. فقالوا يوم السبت. ثم قالوا: لا نجامع اليهود في يومهم. قالوا: فيوم الأحد. قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم. قالوا: فيوم العروبة. وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زئ في بيت أبي
العروبة في الفتح. وراجعوها لأن احفظوها العروبة.
وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم. وقال أبو أمية الطرسوسي: سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القاري قراءة حزينة فيبكون، وربما طفوا السراج. فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. وروى الخلال عن الأوزاعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم، قال: إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس. فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة، وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء. قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وآثره، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه: سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها، فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى رؤي يصب في موضع ماء حتى رؤي يصب في موضع ماء، فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبها هنا ماء. قال: أما على هذا فلا بأس. قال: ورخص فيه. ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى. فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده، وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم فقال: يا قوم، لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة ضلالة. وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سننا ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية للعباد، فإذا أحدث اجتماع
كفاية العباد
سم
كفاية العباد
إيه؟ كفاية العباد
إيه؟ أنت قلت كفاية للعباد
خطأ.
نعم،
قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد، فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات معتاد كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه، وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه، بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحيانا. ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه برمضان.
صوم ما هي بعندي؟
قال: عندي صوم ساقطة من ألف وباء.
الله هي على كل حال وجوده حسن. إفراد صوم
ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه برمضان، وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان، لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة. وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك، وقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ أو كما قال رضي الله عنه: فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلوات الخمس، فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى، وتطوع قصد بعض المشاهد ونحو ذلك كله من نوع واحد، يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد، وكذلك كل مكان مشروع الجنس
عندي كل ما كان عندك ها كل ما أداة كل ما كان نعم
وكذلك كل ما كان مشروع كل ما كان مشروع الجنس، لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب، ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره واشتراط فعله في الوقف والوصية ونحو ذلك، حيث كان النذر لا يلزم إلا في القرب. وكذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز أن يكون إلا بالوقف وكذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز أن يكون إلا برًا ومعروفًا على ظاهر المذهب وقول جمهور أهل العلم، وسنومئ إلى ذلك إن شاء الله. وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا لا يحتمله هذا الموضع، وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة. وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكره، لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب، مثل رفع الأصوات في المساجد واختلاط الرجال بالنساء أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقولنا أو فعل، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم، وإنما هذا من جنس سائر
كثرة إيقاد المصابيح الآن موجود عندنا، كثرة إيقاد بدون حاجة، تجد على أسوار بعض المساجد أو بعض الدور الإضاءة الكبيرة العظيمة التي تستهلك طاقة كثيرة من الكهرباء وتحمل المكاين مثلاً عبئاً كبيراً، وكذلك تحمل صاحبها نفقات. فشيخنا يقول هذا، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم. الله المستعان. في غير المذهب أولى. ترميه بعندي كثرة إيقاد المصابيح. نعم.
وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد، سواء حرمت في المسجد وغيره كالفواحش والفحش، أو صين عنها المسجد كالبيع وإنشال الضالة وإقامة الحدود ونحو ذلك. وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية، لأن فيها قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة، وربما استحبوا الصوم أيضا. وعمدتهم في خصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة، وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها، وما جاء من الأثر بإحيائها، وعلى الاعتياد، حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كجنسها من العبادات. فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه أو يستحب لما فيه من المعنى العام. فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا، ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاة الضحى والتراويح، وهذا خطأ. ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين، لا الأولين ولا الآخرين، وإنما كره التخصيص لما صار يخص وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة وسرر شعبان بالصيام وإفراد ليلة الجمعة بالقيام، وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر أو بين العشاءين ونحو ذلك. فالعبادات ثلاثة، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان.
كيف كان المقيد بسفر؟
تصحيح
شيء أو إضافة؟ ما جبر أخشى اللي بعد عند ستة. ها؟ ما عندكم سبب؟
لأن سيأتينا يا شيخ، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات.
هذا اللي عندي كالنفل المقيد بسبب، قول عندك إيش؟
كالنفل المقيد من ركعتي الفجر.
ها؟
كالنفل المقيد بركعتي الفجر.
بركعتي الفجر؟
من ركعتي الفجر. هنا يقول يا شيخ أحسن الله إليك، عند قوله كالنفل المقيد قال حاشية، من هنا حتى قوله بسبب صلاة الاستسقاء سطر ونصف سقط من طاء. الظاهر يا شيخ النسخة اللي معكم هي المرموز إليها طاء.
إيه طيب اقرأ.
أقرأ
بخصوص ما هو مستحب بخصوص.
منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات.
نقف على هذا. فالعبادات ثلاثة،
فالعبادات ثلاثة، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. فصارت أقسام المقيد أربعة.
أعد.
ثم قد يكون
فالعبادات ثلاثة،
منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. فصارت أقسام المقيد أربعة. ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة حتى يصلي العصر. ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة، وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في أوقات النهي. ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة، على قولين هما روايتان عن أحمد، وفيها أقوال أخر للعلماء. وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني، فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة.
فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة، والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب، والتعريف هناك كما يفعل بعرفات، فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله، ومضاهاة للحج الذي شرعه الله، واتخاذ القبور أعيادا، وكذلك السفر إلى بيت المقدس.
هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله موجود، إذا كان يوم عرفة حجوا إلى هذا القبر، قبر الولي، واجتمعوا عنده ودعوا الله سبحانه وتعالى، وجعلوا هذا اليوم وسموا هذا تعريفا كتعريف الحجاج في عرفة. نعم.
وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه، فإن هذا أيضا ضلال بين، فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه، فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس، ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره. ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة، ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام، وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة، أو من حلق الرأس هناك، أو من قصد النسك هناك، وكذلك ما يفعله
النسك يعني الذبح، المراد بالنسك هنا الذبح، يعني يذبحون هناك ويطوفون بالصخرة ويحلقون رؤوسهم. نعم.
وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة، فأما الاجتماع في هذا الموسم،
هذه القبة والحمد لله هدمت من زمان لكن أثارها باقية على الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، والصواب أنه يسمى جبل عرفة لأنه لم يأتي في السنة ولا في كلام الصحابة فيما نعلم أنهم سموه جبل الرحمة، لكنه موجود في كتب الفقهاء. نعم.
نعم. فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى، منها فعل ذلك في المسجد، فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد، فكيف بالمسجد الأقصى؟
عندكم فيه كلكم؟ إيه؟ مما ينهى عن هذا الصواب. نعم تصحيح.
فإن ذلك مما ينهى عنه خارج المساجد فكيف بالمسجد الأقصى، ومنها اتخاذ الباطل دينا، ومنها فعله في الموسم. فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي. نعم.
وكرهه طائفة
من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، فيندرج في العموم لفظا ومعنى، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات.
ولا شك أن السلامة من هذا أسلم لما يترتب عليه من مفاسد أخرى، ربما يجتمع الرجال والنساء والصبيان في الجوامع مساء يوم عرفة ويحصل بذلك شر، فالصواب مع من كره، وأنه وإن فعل ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن حريث فإنهما كغيرهم، ما دام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان لم يفعل هذا في وقتهم فلا ينبغي أن يفعل، فهو الكراهة أقرب. نعم.
لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول ينبغي أن يسر دعاءه لقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: هذا في الدعاء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول وكان يكره أن يرفع أصواتهم بالدعاء. وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: أحدث الناس الصوت عند الدعاء. وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم فمشى إليهم فقال: أيها القوم، إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال: فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها.
قول إن كنتم أصبتم يعني تنزلا، يعني إنكم أردتم الفضل على من سبقكم فقد ضللتم، لأن من سبقهم أحق بالفضل منهم لو كان في هذا فضل، ولذلك تفرق. يوجد الآن بعض المطوفين الذين يطوفون الناس حول الكعبة، تجدهم أحياناً يجهرون بالدعاء جهراً منكراً، فيؤذون الناس الذين يطوفون ويشوشون عليهم، مع أن هذا لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم إنهم ربما يدعون بدعاء غير صحيح، إما أن يحرفوا ما معهم من النسخة الصغيرة هذه، وإما أن يدعوا بدعاء لا يعرفون معناه. نعم. يقولون هم يطوفون، يمكنهم جائعين. نعم. يعني أنهم يأتون بأصوات عظيمة مرتفعة. نعم.
وروى أيضاً بإسناده عن ابن شوذب عن أبي التياح أنه قال: قلت للحسن: إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة، فرفع الأيدي فيه خلاف وأحاديث ليس هذا موضعها. والفرق بين
والصواب أن رفع الأيدي في الدعاء منه ما ينكر ومنه ما يحمد ومنه ما يحتمل، فالذي ينكر هو الذي جاءت السنة بعدم الرفع فيه، كالدعاء في الخطبة فإنه لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء وإيش والاستصحى، فترفع الأيدي، يرفعها الخطيب ويرفعها الناس تبعا له. وكذلك الدعاء في الصلاة، دعاء الاستفتاح اللهم باعد، ودعاء التشهد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من عذاب جهنم، والدعاء بين السجدتين، كل هذا مما ينهى عنه رفع الأيدي، لأن رفع الأيدي حال الدعاء في الصلاة ليس مشروعاً إلا في القنوت فقط، وما عدا ذلك فليس بمشروع. ومنها ما يحمد، ما يحمد رفع الأيدي فيه، كرفع الأيدي في الوقوف بعرفة، ورفع الأيدي على الصفا والمروة، وما أشبه ذلك مما جاءت به السنة. هذا لا شك أنه محمود، وأن الإنسان متبع فيه للرسول عليه الصلاة والسلام. كم هذه؟ طيب، ومنها ما الأظهر فيه عدم الرفع لكنه باحتمال، كالدعاء بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وما أشبه ذلك. فهذا يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه، لكن لو رفع يديه لنا لاستطيع أن نقول أنه مبتدع بناء على القسم الرابع، وهو أن الأصل في آداب الدعاء رفع اليدين، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، فوصفه بأنه يمد يديه إلى السماء، وهذا يدل على أن مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. وكذلك جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ففي هذين الحديثين إشارة إلى أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين. ومن العلماء من قال إذا كان الدعاء دعاء ابتهال، بمعنى أنه دعاء إلحاح وحاجة، فإن الإنسان يمد يديه، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يمد يديه، فعلى هذا الدعاء بعد الأذان لا تمد به الأيدي. الدعاء استغاثة بالله عز وجل لكشف الكربات تمد فيه الأيدي. نعم، نعم،
كثيرا مر معنا في كلام شيخ الاسلام رحمه الله بانه يصف بعض البدع بانه مكروه.
نعم،
فما التوفيق بينه وبين حديث وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار؟
نعم، يحمل على البدع الشديده، يحمل على البدع الشديده. سليم،
والله من استحسن شيء شيخ من الاعمال التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنه، وعندنا كلام عمر رضي الله عنه ورضاه في مسألة الحجر الأسود، ويعلم مقام عمر في الإسلام وحرمة الكعبة يا شيخ، حيث أنه قال لو ما قلت ما شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما
قبلت. وبعض الناس استحسن الأعمال الذي يأخذها عن رأي عن تهاده وهي وليس على هذه الدليل يا شيخ، كيف نستسيغ يا شيخ الأمور هذه؟
ما نستسيغها،
بعض الناس
استسيغة ولا يكون شرط استسيغة أبدا، وكل بدعة ضلالة، والعبادات مبناها على الاتباع فهي توقيفية، إذا لم يرد عن الشارع أنها عبادة فلا تفعل.
شيخ بارك الله فيكم، تحريك الأيدي حال خطبة الجمعة لا في الدعاء، إن مثلا الأول والثاني
نعم كيف
يحدث يده في خطبة الجمعة كمن يعد الأول والثاني أثناء الخطبة لا يشعر بها. بعض الناس يقول أن الصحابة إنهم أنكروا على أمير المدينة لأنه كان يرفع يديه داعيا، ثم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك يديه كما في
يشير حتى الذين أنكروا على مروان قالوا أن الرسول كان يشير لا يزل على الإشارة.
خطبة ركبته لما كان يعني المنبر يهتز منه ما ذكر شيء بصفات الله عز وجل.
نعم.
وكذلك في عرفة لما كان الله مشهد الله مشهد.
نعم.
ما شبه ذلك. يقول شيخ المنكر هو رفع في الدعاء وليس مجرد التحريك.
إيه مجرد تحريك المناسب ما في شيء. أما بعض الناس يقول يا أيها الناس اتقوا الله هو الله وهو على المنبر هذا ما هو صحيح.
شيخ هذا مما يهز المشاعر.
لكن ما ثبت عن الرسول. الرسول كان يعظهم مواعظ تضرب منها العيون وتوجه منها القلوب ولا يفعل هذا.
الناس الآن ما يتحركون الشيخ يطلق عليهم القراميط.
والله شف يا محمد أجل نخلي الآن الخطبة يهزون يديهم نعم حتى تسقط مشارحهم من الناس وربما ينزو من على الأرض حسيها. لا لا اتركها كلها. نعم. نعم نعم هذا صحيح. هذا من الأشياء المحتملة. هذا من الأشياء المحتملة لأن الأصل في الدعاء أن من أدابه رفع اليدين. فمثل هذا لا ينكر على الفاعل ولا يؤمر به. والله ما يظهر لي شيء. أنا أرى أن هذه من الأشياء التي لا تنكر ولا 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 يؤمر بها. نعم. نعم. شيء. ما تستطيع أن تعدها والرسول يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا في كل دعاء. وكما قلت لكم ذكر الرجل يطول السفر يمد يديه إلى السماء مما يدل على أن من أسباب الإجابة رفع اليدين. نعم. إيش؟ أي كانوا في الأول يوقدون الشموع يقول هذه بدعة. لا لا في عرفة يوقدونها كما يوقدون الشموع في مزدلفة. الإيقاد في مزدلفة ليس ببدعة وفيه مصلحة يعرف الناس مكان النسك ويأوون إلى الأنوار. لكن في عرفة الناس منصرفون فهو بدعة. ها؟ لا لا بعد الغروب بعد الغروب. وهو الاجتماع على الذكر والدعاء في آخر يوم عرفة تشبها بالحجاج. نعم.
كقبر الصالح أو المسجد الأقصى وهذا تشبيه وهذا تشبيه بعرفة بخلاف مسجد النصر فإنه قصد له بنوعه لا بعينه ونوع المساجد مما شرع قصدها فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه وإنما الغرض بيت من بيوت الله بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه ولهذا لا تتعلق حكمه إلا بنوع المسجد لا
صحيح. وإذا رأيت أن قلبك تعلق بهذا المسجد بخصوصه فامحو هذا من قلبك وإنما يتعلق القلوب بالمساجد بالجنس باعتبار الجنس. قد يقول قائل ألستم تقولون إن العتيق أولى من الجديد؟ نقول بلى لكنك قصدت هذا المسجد لإيش؟ لفضيلة بقعته أو لكونه قديما؟ الثاني. نعم.
وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا مما لا أعلم فيه خلافا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب
إذا قال قائل أليس من المشروع لنا أن نسافر أن نشد الرحل لطلب العلم؟ طيب كيف يقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد؟ قلنا لأن شد الرحل لطلب العلم ليس إلى المكان ولكن إلى ما يكون فيه من فائدة. ولهذا غلط بعض الناس لما رأى أن من الناس من يذهب إلى البلد الفلاني يستمع إلى خطيب الجمعة لأنه يتأثر به أكثر أو لأنه يستفيد منه أكثر. قال إن ركوب السيارة إلى البلد الثاني هذا من شد الرحال وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فماذا نقول لهذا يحيى؟ كأنك اليوم في كلام، ماذا نقول له؟ هذا لا لشرف المكان ولا لأن قلبه يهوي إلى المكان، ولكن للفائدة. والصحابة أنفسهم يرحلون لطلب العلم. نعم.
وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره، وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية. وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره، لاختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع، وترك السنن.
الظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله في كلمة مكروه كراهة التحريم، كراهة التحريم، لأن الطبول وشبهه والمزامير في أيام الأعياد من المحرم، غاية ما رخص فيه الدف. نعم. ولهذا قال وكذلك لباس الحرير، مع أن الحرير لا يباح لبسه للرجال إلا لحاجة. نعم.
وترك الاختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه بالشرع، وترك السنن من جنس فعل البدع، فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى، فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع، ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب للرجال ثم النساء.
صحيح كما قال الشيخ، يعني نعهد أن الأئمة قبل أن تخرج مكبرات الصوت يخطبون للرجال، والنساء ما تسمع ولا تستفيد لكنها تحضر الصلاة وهي خير ودعاء. أما الآن والحمد لله فالذي يخطب للرجال يخطب للرجال والنساء جميعا، فلا حاجة إلى خطبتين. لكن لو فرض أننا في قرية ليس فيها مكبر صوت، فالسنة للإمام أن يخطب الرجال أولا في صلاة العيد، ثم يتجه إلى النساء ويخطبهن خطبة خاصة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا أدري أن يفعل هذا في بلادكم أو لا. نعم لا يفعل، لكن قبل المكبرات، وليست المكبرات أيضا في كل مكان. طيب. نعم لا حول ولا قوة، لا موجود قطب الحمد لله. نعم.
ومنهم من لا يذكر في خطوته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته، ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة.
الله هذه بس الله يعفو عنا تركينا السنة أن يخرج الإنسان لا سيما الإمام
بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها هناك. فالصحابة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرهم على هذا، يخرجون بأضحياتهم إلى المصلى، وهو أيضا يخرج بأضحياته إلى المصلى ويذبح هناك من أجل أن ينفع الفقراء الحاضرين، فيأكل الناس جميعا، هذا يأكل من هذا وهذا يأكل من هذا. هذه السنة ما علمت أحدا في عصرنا يعمل بها، اللهم إلا كان إلا أن يكون في بعض البادية الذين لم يختلطوا بالناس ولا ينكر عليهم هذا أو ولا يستغرب منهم هذا الشيء، فسمعت أن بعضهم يفعل هذا. نعم.
ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة، فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. فصل. وأما الأعياد المكانية فتنقسم.
ومن ذلك أيضا أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يسن للمعتكف في عيد الفطر أن يخرج بثياب اعتكافه، وعلّلوا ذلك بأنها أثر عبادة فلا ينبغي أن يتجمل فيزيلها، كما قلنا في دم الشهيد لا يغسل بل يبقى على ما هو عليه، ولكن هذا قياس مع الفارق وقياس مخالف لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتأهب للأعياد بأجمل الثياب، فنقول ترك جميل الثياب للمعتكف خلاف السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف ويلبس الثياب الجميلة في الأعياد. نعم.
فصل. وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كالزمانية ثلاثة أقسام، أحدها ما لا خصوص له في الشريعة، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر ببوانة: أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا كما سنذكره إن شاء الله. فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين. ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم صار أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار. وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور.
صحيح. هذه لا يمكن ضبطها، ما أكثر الأمكنة التي يقال هذا موقف الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مكان وهذا وهذا، هذا كثير يوجد في الحجاز في مكة وفي المدينة، بل ويوجد في غير مكة والمدينة، وكذلك أيضا يوجد في الشام آثار الأنبياء، ولو أنك بحثت لم تجد لها أصلا إطلاقا، فهي ليس لها أصل واقعي ولا أصل شرعي. حدثنا من أثق به يقول: صليت مرة في جامع بني أمية، نعم، في
وهذا الضرب أقبح من الذي قبله، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى. وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
أفرأيتم، الاستفهام هنا لإيش؟ للتحقيق. لما ذكر الله العظمة في أول سورة النجم علمه شديد القوى وما يتعلق بالآيات، قال: أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبرون عن هذه اللات والعزى ماذا يكون موقعها وماذا يكون حالها، فهو للتحقيق. وقال: ما مناة الثالثة الأخرى، لأنها أضعف من اللات والعزى عند العرب، ولهذا قال الثالثة الأخرى. وقول ألكم الذكر وله الأنثى، لأن المشركين يجعلون لله البنات ولهم البنون، كما قال تعالى: أم لكم البنات ولهم ولكم أم له البنات ولكم البنون تلك إذا قسمة ضيزى، يعني جائرة. نعم.
كل واحد
واحد يسأل. نعم. إيش؟ نعم. كيف؟ يفعلها.
ولكن لو رتب عليه أمر آخر.
وهو؟
أي. وصار المؤذن يؤذن في الناس، يعني بعد أن يذبح الإمام في المصلى يؤذن يقول: يا أيها الناس ضحوا فإن الإمام قد ضحى.
أي عجيبة. وعلى كل حال بعض العلماء يقول لا تضحي حتى يضحي الإمام، بعض العلماء يرى هذا، لكن كونه ينادى أن الإمام قد ضحى إن دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. لكن هذه موجودة عندكم؟ سبحان الله، الله عجاء.
كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة: مكة والمدينة والطائف، فكانت اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلاً صالحاً يلت السويق للحجيج، فلما مات عكه على قبره مدة، ثم اتخذوا والأمصار
مثال جندان هناك. حيث رأي تلك هذه القسمة الضيزة، وقفنا على هذا.
كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة: مكة والمدينة والطائف.
وهي لا ظهر لأنه أحسن من أمصار، مهم مواقيت المدينة، مهم ميقات، لكنها قريبة منه، والطائف قريب من الميقات. نعم.
فكانت اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره مدة، ثم اتخذوا تمثاله، ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة. وقصتها معروفة: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة 90 من الهجرة. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها، وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها، فيأست العزى أن تعبد. وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قديد الجبل، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبد
ومن أراد.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة.
الأزرقي بضم الراء؟
لا، عندي غير مضبوطة،
الظاهر بفتح الراء، الأصل فتح الراء.
وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء، ولما كان للمشركين ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم
قوله عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. الخطاب للأمة جميعا، ويعني ذلك أن بعض الأمة قد ترتكب شيئا معينا من سنن من قبلنا، وبعضها يرتكب سنن آخر، أي طريقا آخر، ولا يلزم أن الأمة كلها تطبق على طريق واحد، لأن الخطاب للأمة عموما. هذه فائدة. فائدة ثانية: هل هذا الخبر للإباحة؟ لا، ليس للإباحة، لكنه خبر عما سيكون للتحذير منه. ولهذا تعجب من هؤلاء القوم الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: إنها السنن، إنها السنن، أو السنن، ثم ذكر الحديث. نعم.
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة.
كذلكم يتنسك؟
أنا عندي في نسخة يا شيخ أشار إليها في باء وجيم ودال ليستنسك، وفي طاء ليتبتل.
يتبكى.
ليتبتل.
اللي عندي ليتبتل.
لا،
ها؟
ينسك.
نعم.
ينسك.
طيب، على كل حال، يعني قصده أن يتعبد الله عندها بأي عبادة.
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به.
أو لا عينا ولا نوعا. العين كالمساجد الثلاثة، والنوع كالمساجد، فإن المساجد يعني غير الثلاثة لا شك أن قصدها العبادة أنه عبادة
لكن بالنوع لا بالعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا هو الفرق بين العين والنوع. نعم.
وأقبح من ذلك أن ينظر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه، والمسألة معروفة. وكذلك إذا نذر،
ومن المعلوم أن نذر المعصية حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن إذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟ فيها روايتان عن الإمام أحمد وقولان العلماء. الأول أن عليه الكفارة لأنه لم يفعل ما نذره، وإذا كان النذر المطلق الذي لم يسمى فيه الكفارة فهذا من باب أول، فيلغى وصف الحرام ويبقى أصل النذر. ومن العلماء من قال إنه ليس فيه كفارة، لأن إيجاب الكفارة فرع عن صحة النذر، والنذر هنا
غير صحيح،
وإذا كان غير صحيح كان باطلا لا يترتب عليه شيء. لكن الاحتياط أن يكفر كفارة يمين، أولا لأن هذا من تحقيق التوبة، وثانيا احتياطا للخلاف بين أهل العلم. وكفارة اليمين كما تعلمون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. فالمسألة هينة والحمد لله. نعم.
وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين أو البئر، وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والذين أتى عليهم موسى عليه السلام
اجتاز بهم موسى
قال
نسخة،
لا، أشار إلى معنى آخر، قال: في المطبوعة زاد بعد مجاوزة البحر.
لا، اجتاز بهم موسى،
لا، هذه ما يبقى عندي أحسن،
لا، عندنا اجتاز، حتى نسخة.
والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاور بها نذر معصية
للمجاورة.
التي لا فضل في الشريعة للمجاورة بها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها. يقول أحسن الله إليك، تكلم على الأبداب.
على إيش؟
الأبداد.
أبداد؟
أي نعم. وقال في باء وطاء الأنداد، والأنداد جمع ند، وهو المثيل والشريك والنظير، وهي الأصنام. وأما الأبداد فهي جمع بد بالكسر المثل والنظير، وبالضم الصنم، والجمع بددة وأبداد، وهي بيوت الأصنام. انظر القاموس.
الأنداد بالنون، الأنداد.
ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد، أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، كان حسنا. فمن هذه الأمكنة.
وإذا صرفه في هذا هل عليك كفارة يمين؟ الجواب لا، بلا شك. حتى على القول بأن نذر المعصية في كفارة يمين، إذا صرفه في هذا فليس عليه شيء، لأن أدنى ما نقول فيه أنه يشبه إذا نذر شيئا واختار أفضل منه، وهذا جائز بنص الحديث. فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلها. فقال: صلها. فعلى هذا إذا نذر لهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله ثم صرفه إلى جنسها مما شرعه الله ورسوله، ليس عليه كفارة بلا إشكال. نعم.
فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، أو يظن أنه مقام له وليس كذلك. فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني، وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه. فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي، ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة لم يمت بدمشق، والله أعلم، والله أعلم قبر من هو، لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. وكذلك مكان.
إذن هذا لنا أن نقول إننا لا ندري أي كعب هذا الذي في هذا القبر، لعله دفن فيه من يسمى كعبا ثم توهم الناس أنه نقص أبي بن كعب، توهم الناس أنه أبي بن كعب، أو يقال إنه لا يوجد فيه قبر أصلا وإنما موه وقيل هذا قبر فلان. أي نعم.
وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق، يقال إن فيه قبر هود عليه السلام، وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق، بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة، فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة. فأما الشام فلا دار.
هذه فائدة ينبغي أن تقيد، لأنه ربما لا تلقاها في التاريخ. أين مات هود بعد أن أهلك الله قومه؟ الشيخ يقول أنه قيل أنه مات باليمن وقيل مات بمكة. أين؟
فأما الشام فلا داره ولا مهاجرة، فموت
فلا داره.
فأما الشام فلا داره ولا مهاجره، فموته بها والحال هذه، فموته بها والحال هذه، مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه في غاية البعد، وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق.
هذا من احتراز الشيخ رحمه الله، هنا لم يلزم ببطلانه، احتمال أن يكون خرج من اليمن إلى مكة إلى الشام، لكنه يقول أنه بعيد في غاية البعد. نعم.
وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال إنه قبر أويس القرني، وما علمت أن أحدا ذكر أن أويسا مات بدمشق، ولا هو متوجه أيضا، فإن أويسا قدم من اليمن إلى أرض العراق، وقد قيل إنه قتل بصفين، وقد وقيل إنه مات بنواحي أرض فارس، وقيل غير ذلك. فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليها فضلا عن الممات بها. ومن ذلك قبر يقال
ومن ذلك أيضا
قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام، ولم تقدم الشام أيضا، فإن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة، وهي بنت عم معاذ بن جبل، وهي من أعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين منهن، أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية وهو بعيد، فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين. وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة. ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه، وأصله أنه كان بعسقلان مشهد يقال إن فيه رأس الحسين. يقال إن فيه رأس الحسين، فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر، وهو باطل باتفاق أهل العلم. لم يقل أحد من أهل العلم إن رأس الحسين كان بعسقلان، بل فيه أقوال ليس هذا منها، فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة، حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه، وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام، ولا يثبت ذلك، فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق. وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابرهم، فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا، وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة، اللهم إلا أن يكون.
فإذن هذه لا تصح تاريخيا ولا شريعة، أما كونها لا تصح تاريخيا فكما سمعت، رأس الحسين ينقل من العراق إلى الشام إلى عسقلان إلى القاهرة، أينها؟ هل يمكن هذا في زمن ليس فيه مواصلات إلا عن طريق الإبل؟ وفي هذا من الإهانة له إن صح، لو صح ما هو ظاهر، لأنه يبقى رأسه كأنه متاع بعير يتناقل، مع أنه لا يصح. ولا شك أن الحسين رضي الله عنه دفن في مكانه الذي قتل فيه، وأنه أخفي قبره لئلا يحصل فيه فتنة أو لئلا يتسلط عليه أعداؤه فيخرجوه ويحرقوه، هذا هو المتعين. كذلك من الناحية الشرعية لو ثبت هذا فإنه لا يكون له خصيصة شرعية. ونظير هذا الآن ما ذكر من المولد، حيث قيل إنه كان في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ولا يصح، ثم ابتدع فيه بدعة الاحتفال، وهذه أيضا باطلة شرعا. نعم.
اللهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين، ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال، وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا، ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة.
ولا إيش؟
ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه
فيها.
ولا أن يفعل فيها.
فيها.
ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة، أو تكون قبرا لرجل صالح. بلياء يا شيخ.
إيه مثل قولها اللهم إلا أن يكون.
إيه؟
يعني أو.
أو يكون قبرا لرجل صالح غير المسمى، أو يكون قبرا لرجل صالح غير المسمى، فيكون من القسم الثاني. ومن هذا الباب أيضا.
إيش أسئلة؟ جاوب السؤال يعني. طيب قد نقول يجوز وقد نقول لا يجوز، لأن الحكم على الظاهر، ما دام هذا هو الظاهر للناس وللعامة فإنه إذا صلى فيها طلبة العلم لا يشك العامي إلا أنها مقدسة، وإلا لو أن الإنسان أراد أن يصلي فيها على وجه الخفاء فقد يقال بالصحة، على أن الاحتمال الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنها قد تكون أسماء موافقة لأسماء أولئك، وأنه حقيقة قد قبروا فيها، فيبقى الإشكال، فالأولى البعد عنها. نعم.
شيخ حفظ الله عنك، ما مدى صحة تسمية المساجد بمسجد عمر بن الخطاب؟
لا بأس به، لا بأس به. نعم.
شيخ بعض أهل العلم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون عند الساعة كذا وكذا على ذم هذا الكلام.
نعم.
وبعضهم يقول إن ذلك لا يدل على ذمه.
نعم.
بل هو يدل على أن ذلك يقع ويبقى ذمه ممنوع ويرجع فيه إلى دليل
آخر. نعم.
فما الصواب في ذلك؟
الصواب أن الرسول في الحديث الذي مر علينا أنه قال ذلك تحذيرا، قال ذلك تحذيرا. أما مثل والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، أو كما قال لا تخشى إلى الله، فهذا يخبر عن الواقع، لكن من أدلة أخرى يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها.
ما نخرج بقاعدة من ذلك؟
لا، ما هي القاعدة هذه واضحة، ما أخبر به في سياق الذم فهو مذموم، وما أخبر به في سياق الأفعال الواقع فينظر ذمه أو عدم ذمه من دين الآخر.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة، كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس من أن فيها أثرًا من وطء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطئ الرب سبحانه وتعالى، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم وفي مسجد قبل وفي مسجد.
وهذا أيضا موجود، يوجد يقول هذا مبرك ناقة الرسول، هذا موضع مولد الرسول وما أشبه ذلك. حتى رأينا مسجدا في سقف جبل من وراء الطائف يقول هذا موضع كوع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسمونه مسجد الكوع، ويذهب إليه بعض السفهاء يعظمونه، يقول الرسول لما ضرجوا أهل الطائف ذهب إلى هذا المكان ووضع كوعه هكذا كالنادم، نعم، فيحكونها كأنها قصة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى هذا، لأن شرق الطائف ومكة ما هي غرب الطائف، لكن هذا من الكذب. وكذلك بيت المقدس، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى بيت المقدس بعد النبوة أبدا ولا وصل إليه، نعم.
وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم أثر أيضا، يقال إن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام، وهذا باطل لا أصل له، ولم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها. وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤي في المنام هناك.
رؤية ولا روي؟
رؤية بهمزة.
نعم.
رؤية في المنام هناك، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة، لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى بإجماع المسلمين. سم.
نعم.
وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب، وربما صور فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ما عندي صلى الله عليه وسلم.
أنا سبق لساني.
نعم.
أقول سبق لساني.
سبق اللسان. نعم.
أو وربما صور فيها صورة النبي أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب، كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، وفي الحجاز مواضع كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة يقال إنه الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وإنه الغار الذي ذكره الله في قوله تعالى
في القرآن في قوله.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.